ابن والروح القدس الإله الواحد أمين. احنا في لوقا واحد وصلنا لغاية عدد 56. فمكثت مريم عند اليصابات نحو 3 أشهر ثم رجعت إلى بيتها. وأما اليصابات فتم زمانها لتلد فولدت ابنا. وسمع جيرانها وأقرباؤها أن الرب عظم رحمته لها ففرحوا معه. طبعا في ناس لأن المسافات بتبقى طويلة في البلاد زمان بعضهم مدريش بالحمل، يعني القريبين دريوا أن اليصابات بقت حامل وهنوها، وهي قالت خبت نفسها 5 شهور لغاية الشهر السادس بقت تقول للناس ربنا يعني اداني نعمة وبقت حامل. إنما البعيدين القرايب البعاد فوجئوا بالخبر، عشان كده لما سمعوا أن اليصابات ولدت كانت فرحة كبيرة قوي لكل الأحباء القريبين والبعاد. فهنا بيقول سمع جيرانها وأقرباؤها أن الرب عظم رحمته لها ففرحوا معها. عظم رحمته يعني رحمته عظيمة، رحمة ربنا موجودة على طول، إنما أحيانا في مراحل في حياة الإنسان يقول له رب رحمتك عظيمة، رحمتك كبيرة قوي، رحمتك ملهاش آخر، رحمتك إلى الأبد. لما ربنا يستجيب بعد سنين طويلة تقول له رحمتك عظيمة. لما تحس أنه سامحك عن خطايا كتير قوي تقول له رحمتك دي عظيمة. لما تلاقيه جاب إنسان أبعد ما يكون عن معرفته وانتشله من عالم الخطية وخلاه إنسان صالح تقول له يا رب رحمتك عظيمة. لما تلاقيه أنقذ إنسان من مشكلة ضخمة ملهاش حل وكل الناس يأست تقول له صحيح يا رب رحمتك عظيمة. رحمة ربنا موجودة على طول، إنما عظمه رحمته أو هو عظم رحمته يعني أظهر رحمته بشكل عظيم. عشان كده في مزامير كثيرة تتغنى برحمة ربنا، تقول ليقل بيت إسرائيل إنه صالح وإنه إلى الأبد رحمته، ليقل بيت هارون إنه صالح وإن إلى الأبد رحمته، ليقل أتقياء الرب إنه صالح وإنه إلى الأبد رحمته. يعني كل اللي داء ربنا في مراحمه في استجابته في غفرانه يقول له يا رب رحمتك عظيمة أوي. برضو تلاحظوا ان الناس هنا قلبها حلو، ناس محبين، هي الحاجة ما تخصهمش، انما لان اليصابات ست تقية ومحبوبة من كل الناس وزكريا كاهن تقي ومحبوب من كل الناس، لما ربنا اداهم هذا الطفل كل حبايبهم في كل حتة فرحوا لهم وعظموا رحمة ربنا. برضو دي تعلمنا درس حلو، ان الاتقياء يشكروا ربنا على اللي بيحصل معاهم واللي بيحصل مع غيرهم. دي علامة حلوة قوي ان قلبك يكون واسع وتسمع ان حد من اصحابك وقرايبك وحبايبك ربنا استجاب صلاته او اداله نعمة تشكر ربنا. مش بس بتشكر على نفسك وعلى اولادك، اشكروا كمان على اللي بيعمله مع الناس اللي حواليك. ففرحوا معها، برضو دي علامة جميلة، تمموا الوصية بتاعت روميا فرحا مع الفرحين. وخلي بالكم احنا ساعات لما نفرح يعني يقول لك في اكليل فروحنا نحضره، واحنا بنحضر الاكليل مجاملة ولا فرحانين معاهم بتفرق. ما يكون المشاعر صادقة تبقى فرحان كأنك انت صاحب الفرح، لان لما يكون في محبة تبقى بتصلي عشان العروسين وفرحان لهم كأنهم ولادك أو أحبائك. إنما في ناس تدخل الأفراح من دول ظاهريا بيفرحوا مع بعض، إنما حقيقة جايين يبصوا على الفستان وعلى الفيديو وعلى الورد وعلى اللبس ويتريقوا شوية ويعلقوا شوية، إنما ظاهريا في مجاملة. لا، الفرح ده حاجة داخلية وتعبر عن حب حقيقي. لما تفرح مع واحد بفرحته دي معناها انك بتحبه صحيح، لانها حاجة انت ما كسبتش منها حاجة بس انت فرحان له. طبعا دي عكس خالص مشاعر الغيرة مثلا، انه تلاقي خبر حلو عند حد تتغاظ، تتغاظ طبعا يبقى قلبك وحش ويبقى مش بتحب. فهنا فرحوا معها علامة انها محبوبة وانهم ناس بسطة بيحبوا بعض فعلا وبيفرحوا مع بعض فعلا. وفي اليوم الثامن جاءوا ليختنوا الصبي، الصبي اللي هو يوحنا، وسموه. في الشريعة اليهودية لا يسمى الطفل قبل ختانه. ليه؟ شوفوا برضو عندهم أفكار جميلة اليهود زمان. الطفل ما يتسماش، ملوش قيمة لغاية ما ينتسب لشعب الله ودخوله في شعب الله بالختان، فكأنه نكرة ولا اسم له لغاية ما ايه يتختن ويبقى واحد من الشعب. ودي فكرة جميلة احنا واخدين بقى اصلها في المسيحية، ان بصراحة ابنك لما تجيب ولد ولا بنت نكر وملوش قيمة لغاية ما يتعمد، ولما يتعمد اهو بقى حاجة مهمة قوي لانه تسجل اسمه في السماء. كونه طلع له شهادة ميلاد على الارض دي بصراحة ملهاش قيمة، من التراب وإلى التراب. إنما لما يطلع له شهادة معمودية يعني تسجل اسمه في السماء، هو دي الفرحة الحقيقية، هو ده الميلاد الحقيقي. وعشان كده لغاية النهاردة في بعض الأتقياء بيعملوا حفلة عيد معمودية ولادهم، مش عيد ميلادهم العادي، يعملوا ده وده يعني عشان برضه الناس، إنما عيد معموديته يفتكروا كأنه حدث كبير قوي في حياته. وتلاحظوا أنه في طقس المعمودية بندي احنا اسم جديد للطفل، اسم كتابي أو اسم قديس، عشان يعني رجاء أن تبقى سيرته زي سيرة القديس ده. نقول له يا ربنا يديك نعمة تبقى زي مينا، زي كيرولو، زي أبانوب، زي مريم، زي اسم جديد ياخده أيا كان اسمه العادي. فده امتداد للطقس اليهودي اللي كانوا يسموا الطفل عند الثامن. والثامن إشارة بعيدة لما بعد الحياة. ليه؟ دايما سبعة رقم كامل إنما مرتبط بالدنيا بالأرض، هو الكمال الأرضي سبعة على اعتبار الأسبوع سبعة أيام وإيه والحياة كلها سبعات. لما نتكلم في الثامن يبقى طلعنا بره الدنيا، يبقى دخلنا فيما بعد هذه الحياة. ونفس الإشارة، عشان كده احنا بنسمي يوم الحد اليوم الثامن، لأن السبت هو السابع. فالسبت بتاع اليهودي يبقى اليهود آخرهم دنيا، طموحاتهم أرضية وكبرهم يورثوا الأرض وياخدوا الدنيا، ياخدوا آخرهم السبت. إنما احنا بقى بتوع الحد، بتوع الحد يعني عنينا على الملكوت الآتي، على ما بعد هذه الحياة. فالإشارة دي متضمنة من وقت اليهود إشارة إلى عمل الله في المستقبل، فكان يختنوا في الثامن على اعتبار أن شعب الله كان مرشح أساسا يورث السماء مش ما يورث الأرض، إنما خابوا بسبب عدم إيمانهم. في اليوم الثامن جاءوا ليختنوا الصبي وسموه باسم أبيه زكريا. زكريا يعني الله يذكر. وكان في عادة عند اليهود ممكن الأب يسمي الابن على اسم، مفيش مانع، بالذات أن زكريا شخص محبوب وراجل كبير قوي في السن وممكن تبقى أيامه قلت، فمفيش مانع ابنه ياخد نفس الكرامة بتاعته باسمه. والناس هي اللي تبرعت بالتسمية حبا في زكريا، إنما فوجئوا بالآتي. فأجابت أمه وقالت لا. طبعا كانوا ممكن تحصل مشكلة، زكريا يمسك في خناق مراته ويقول لها مش عاجبك الاسم ولا ايه، لانه هو اسمه زكريا. انما دول ناس قديسين، هي قالت لا لانها عارفة رسالة روحية داخلية، لا بل يسمى يوحنا. فقالوا لها ليس احد في عشيرتك تسمى بهذا الاسم. كان يبدو اسم يوحنا اسمه قليل قوي، والبعض بيقول يمكن كان اسم مش معروف خالص. ليه؟ يو اللي هي الله، يه أو يهوى أو يو، كل دي لفظة الله في العبر. حنا أو حنان أو كده، دي اسمها حنان أو حنين، العربي والعبري قرايب في اللغة شوي. فيوحنا يعني الله حنين. المعنى ده بعيد عن مخ اليهودي. واخدين بالكم؟ مخ اليهودي الله قوي، الله يذكر، الله يخلص، أشعياء يشوع مثلا، الله يتراءف. إنما حنين دي، حنان دي، بعيد عن تذكرهم شوي، لأن هما ما تعودوش قوي يبصوا ربنا هذه النظرة. فكأن الروح القدس اختار ان اللي يتقدم الطريق قدام ربنا يسوع المسيح، اللي يحط الاعلان الكبير قوي المسيح جاي الارض، فالناس تقول ازاي او تقول ليه. يوحنا يقول ايه؟ اصل الله ايه؟ حنان. الله حنين قوي، مش هيجي الدنيا كده، ده جاي لانه بيحب البشر وحنين عليهم. فمجرد اسم يوحنا له رسالة، لانه اسم جديد او معنى جديد او اكتشاف جديد لليهودي ان الله حنان. صحيح الكلام في العهد القديم لا يلغي صفة الحنان ابدا من الله، ربنا حنين عهد قديم وعهد جديد، انما كانت فيها تركيز الحتة دي. فلما قالت تسمى يوحنا، جرت العادة بيسموا على الاسماء تفاؤلا باسماء الاجداد والاباء، فما لقوش في العشيرة يوحنا دي، فحبوا يخلوا اليصابات تتراجع، أصرت. ثم أومأوا إلى أبيه، زكريا ما بيتكلمش، فراحوا لزكريا ياخدوا رأيه ماذا يريد أن يسمي، كأنهم مش راضين أمه تسميه لأنه معترضين. فراحوا لزكريا تسميه إيه؟ فطلب لوحا وكتب قائلا اسمه يوحنا. فتعجب الجميع. يعتقد في التفسير ان الناس تعجبت لانه ما حصلش اتفاق بين اليصابات وزكريا. اغلب المفسرين قالوا كده، قالوا ان زكريا بالروح اختار نفس الاسم اللي اليصابات اختارته، كل بدون اتفاق بينه. البعض قال كده، وبالتالي ده كان سبب تعجب الناس. الله، اليصابات بتقول يوحنا وده اسم جديد، وكمان زكريا بيقول على نفس الاسم. ولما كتب الاسم، مجرد ما كتبه حصل ايه؟ في الحال انفتح فمه ولسانه وتكلم وبارك الله. يعني اول ما نطق بان الله حنان، ربنا سابه يتكلم، كأنه ده اعلان العهد الجديد بعد فترة صمت طويل، 9 شهور ما بيتكلمش، ترمز الى فترة الصمت على مستوى البشرية. الناس كلها ساكتة. ساكتة يعني ايه؟ مش لاقي حل للخطية وللموت وللفساد، مستنين ربنا يتدخل. فاول كلمة تطلع ده ربنا حنين قوي، فهيتدخل خلاص، هيجي يخلصنا بنفسه. فكأن صمت زكريا يعبر عن صمت اليهود. بعض القديسين قالوا كده، قالوا ان صمته يعبر ان اليهود لم يعرفوا كيف يسبحوا الله، ما فهموش تدبيره لسه، ما استوعبوش الخلاص اللي هيعمله بنفسه، فكانوا كأصم مش قادرين يستوعبوا. إنما زكريا لما نطق بأول خطوة في الخلاص، هنا بحنان الله يتجسد المسيح، نطق وسبح وبارك الله. فوقع خوف على كل جيرانهم. طبعا الناس انبهرت، قد كده الطفل ده وراه سر، مجرد ابوه يسميه لسانه يتفك، وامه تصر على الاسم، وهو يصر على الاسم مع انه اسم غريب ومعنى جديد، كل ده خلاهم يخافوا. هنا الخوف خوف مقدس يا جماعة، مش مقصود بيه خوف رعب يعني، لا، الخوف الروحي. الخوف الروحي ده حاجة جميلة، دي فضيلة، مخافة الرب. فعلى طول قالوا لا، الحكاية وراها سر، ده شغل ربنا، ده مش شغل بشر. وتحدث بهذه الأمور جميعها في كل جبال اليهودية. طبعا لأنه كاهن عجوز ومعروف، وقصة أن اليصابات عاقر دي معروفة، فكونه جاب طفل بعد العمر ده، وقصة أنه بقى أصم أخرس، أقصد مش أصم أخرس، أنا غلطت عمال أقول أصم، بقاله 9 شهور، كل ده تعرف. فكون بقى لسانه تفك، والطفل ده اسمه يوحنا، وربنا اللي اختار الاسم بنفسه، دي كلها انتشرت بسرعة جدا، كل الناس بقت عارفة حكاية يوحنا ايه؟ ده اسم جديد واسم جميل. واحد يقول يوحنا الحبيب، يوحنا الحبيب اصغر من يوحنا المعمدان. كل اليوحنات المعروفين بعد كده اصغر من يوحنا المعمدان، يوحنا المعمدان اكبر من المسيح بست شهور، يوحنا الحبيب اصغر من ربنا يسوع. مرقس يلقب يوحنا برضه، انما مرقس اصغر من ربنا يسوع في السن برضه. فيبدو ان بعد يوحنا المعمدان بقى اسم محبوب، فناس كتيرة تسمت يوحنا، يوحنا الحبيب ويوحنا الملقب مرقس. فوقع خوف على كل جيرانهم وتحدث بهذه الأمور جميعها في كل جبال اليهودية. فأودعها جميع السامعين في قلوبهم قائلين: أترى ماذا يكون هذا الصبي؟ كل الناس ببساطة كده قالت الولد ده هيطلع حاجة عجيبة، كون ربنا بيختار له الاسم بنفسه وبالروح القدس واسم بهذا المعنى الجميل حنان الله أو الله حنان، دي حاجة جديدة وحاجة جميلة. وكانت يد الرب معه، كانت يد الرب معه يعني كان ينمو بسرعة الطفل بذكاء وينمو بنعمة إلهية. وامتلأ زكريا أبوه من الروح القدس. تلاحظوا أنه إنجيل لوقا على فكرة بيتكلم كتير عن الروح القدس، واللي يقرأ سفر الأعمال، ما هو لوقا هو اللي كتب كمان سفر الأعمال، تلاقوا بقى الروح القدس دي يمكن ما فيش إصحاح ما فيهوش سيرة الروح القدس. فهو من أول الإصحاح قال لنا أن روح ربنا هيحل على العذراء عشان يجي ربنا يسوع، وروح ربنا نزل على إليصابات حل فيها أول ما سمعت السلام، وقال لنا أن روح ربنا سكن في الطفل الجنين اللي اسمه يوحنا من قبل ما يتولد، وهو كمان أبوه مجرد ما قال يوحنا وفك لسانه امتلأ بالروح القدس. ده إيه العظمة دي كلها؟ ده في إصحاح واحد وراء بعض كل دي أعمال الروح القدس، يعني إليصابات وزكريا والطفل امتلأوا من الروح القدس. كل ده إشارة إلى ما سيصنعه المسيح بنا. المسيح له المجد جاي وجايب معاه أغلى عطية أن يحط الروح القدس فينا. فبداية كده من قبل ما يدخل على الدنيا يبتدي يختار إيه الناس الأتقياء دول ويملاهم بالروح القدس. إليصابات له نبية وله ملكة وله كاهن. كان الروح القدس في العهد القديم يحل على الكاهن أو النبي أو الملك، إنما هنا دي إليصابات دي واحدة ست، إنما خدت الروح القدس لأنها استقبلت العدل. والطفل الجنين دي ما حصلتش في التاريخ عمره أن الروح القدس يحل على طفل في بطن أم، يمكن بالكثير حل على صبي اسمه داود لما تعامل ملك وهو صغير، إنما يحل على طفل في بطن أمه دي جديدة خالص. كل ده معناه أنه مع مجيء المسيح إلى عالمنا سيعطينا عطية الروح القدس لينكس معنا إلى الأبد. فالبشاير بقى ابتدت تهل أن كمان زكريا أبوه امتلأ من الروح القدس وتنبأ بقى نبي، أو يعني قال نبوة جميلة. برضو هنا بعض القديسين قالوا التسع شهور اللي قعدهم زكريا دول ساعات فترات الصمت الطويل بتدي فرصة للإنسان إنه يمتلئ روحيا. من الحاجات اللي بتعطلنا أن نمتلئ بروح الله إن احنا بنتكلم كتير، وكثر الكلام يطفي الروح، لأن كثرة الكلام لا تخلو من معصية. لازم هتقول كلمة كده زيادة ولا كده، إنما اللي يقعد ساكت كتير بيكلم ربنا، واللي بيكلم ربنا كتير هيمتلئ من الروح القدس. ثم أن الهدوء أو السكوت بيدي الواحد فرصة للتأمل، بينما كثر الكلام يخلي الواحد مخه يعني مظلم، مش شايف أسرار ربنا ومش شايف ترتيبات. الأسبوع الجاي بنعمة ربنا هنوزع عليكم كتاب الهدوء بتاع قداسة البابا عشان مناسبة الصوم. لكن الهدوء مش لازم بقى يعني نتخرص بالغصب، إنما الواحد يعني ياخدها بالذوق ويحاول يهدى بنفسه شوي، لأنه لما الواحد يهدى عنده فرصة يمتلئ بالروح القدس، إن كان في خلوة إن كان في صلاة، مجرد يتجنب الكلام البطال اللي ملوش قيمة. كل ده نوع من الصمت المقدس اللي يبقى مجال للامتلاء بروح ربنا. وتنبأ زكريا قائلا مبارك الرب إله إسرائيل. فلاحظوا أنه لما الإنسان يمتلئ بالروح القدس دايما يسبح. يعني قبلها بشوية مين كان بيسبح؟ العذر المرة اللي فاتت مليانة بالروح القدس طبعا، فقالت تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلص. لما الواحد يبقى ممتلئ بالروح مليان نعمة كده يبقى فرحان بربنا. وعشان كده فكر الكنيسة أعلى درجات الصلاة وأجملها التسبيح، لأن التسبيح معناه الإنسان بيحب ربنا وفرحان بربنا، مش عاوز يطلب حاجة، كل اللي عاوز يقوله له أنت يا رب حلو، أنت ما فيش زيك. فيقولها مرة مبارك الله، يقولها مرة عظم الله، مرة يقول مجد لله، مرة يقول هلل لله، أيا كان التعبير، إنما كل المعاني دي تفيد أنه فرحان بربنا، بحب ربنا، ما عادش حتى للطلبات مكان في صلاته، يمكن ينسى يطلب، لأنه كل اللي عاوز يقوله ربنا رب أنت حلو قوي وخيرك كتير قوي ومش عاوزين أكتر من كده. مبارك الرب إله إسرائيل لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه. هنا لغز في النبوة دي. اللي يقرأ نبوات العهد القديم، احنا نعتبر ما زلنا في آخر العهد القديم مش كده، أو يعني المرحلة المتوسطة اللي بين العهد القديم والعهد الجديد، لسه المسيح هيدخل عالمنا هم. فيعتبر زكريا هو بيتنبأ على الآخر خالص، إنما يوحنا المعمدان ابنه هيعتبر آخر أنبياء العهد القديم وأعظم الأنبياء. كل اللي قبل زكريا في نبوءاتهم عن مجيء المسيح كانوا يقولوا ربنا هيفتقدنا، ربنا هيخلص شعب، ربنا هيجي وينقذنا من اللي احنا فيه. كل النبوات اللي قبل كده اللي يقرأ العهد القديم كويس بتتكلم بلغة المستقبل. إنما زكريا هنا بيقول كلمة غريبة قوي، مبارك الرب إله إسرائيل لأنه افتقد وصنع، بيقولها فعل ماضي، فداء لشعبه. وكأنه لأنه أدرك بالروح، ما هو اللي بيمتلئ بالروح القدس بيفهم فكر ربنا، فعرف أنه خلاص الحكاية دخلت خلاص في الجد، والخطة الإلهية اللي بقالها آلاف السنين بدأت تتحقق، ومجيء الله إلى عالمنا بدأت التباشير بتاعته تبان، الأنوار بتاعته بميلاد السابق، ما ده السابق زي عارفين إيه، لما تكون مثلا العساكر اللي بيستنوا الريس دول يعيني بالعشر ساعات يفضلوا تعبانين تعبانين، إنما أول ما يلاقوا عربية رئيس الوزراء ولا الوزراء يشموا نفسهم، ليه؟ ده السابق، بدل وصل يبقى خلاص في ديله وراء على طول هيجي بقى الريس. فهو خلاص كده ارتاح أول ما شاف السابق، كلمة السابق يعني الذي يتقدم الطريق أمامه، أهم شخص اللي هيجي بقى يعني آخر عربية قبل الرأي. فبيقول هنا افتقد وصنع فداء لشعبه، يعني هو الفداء لسه هيتم على الصليب، لسه قدامنا 30 سنة، إنما هو بالروح أدرك خلاص أنه الحكاية دخلت في الجد وأن التنفيذ هيكر على طول وراء بعض. نفس الموقف هيعمله سمعان الشيخ بعدها بإصحاح، لما يشيل المسيح على إيديه هيقول لأن عيني قد أبصرت خلاصك. واحد يقول له خلاصك إيه وانت شفت الصليب لسه وشفت الفداء؟ يقول خلاص بدل شفت الطفل يسوع له المجد، أنا فهمت خلاص، أنا شفت القصة بالروح، أنا أدركت اللي هيحصل، هو ده ربنا المتجسد اللي هيفدينا ويروح السماء يحضر لنا مكان. مبارك الرب إله إسرائيل لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه وأقام لنا قرن خلاص. إيه قرن خلاص دي؟ كلمة قرن معناها سلطان أو ملك. في بيت داود فتاة. إيه بيت داود؟ هما شعب إسرائيل يلقبوا أحيانا شعب يعقوب أو ولاد يعقوب أو ولاد إسرائيل، وأحيانا ينسبوا لأشهر ملك في تاريخهم اللي هو داود، فيتقال عليه بيت داود. أو في معنى آخر شعب اسرائيل 12 سبط، السبط المحبوب المنتظر منه مجيء المسيح هو سبط يهوذا. واشهر ملك في تاريخ يهوذا هو داود الملك، داود ده من سبط يهوذا، عشان كده بنقول المسيح ابن داود، ابنه عبر السنين الطويله. فهنا زكريا ادرك ان الخلاص ده هيطلع من بيت داود. من بيت داود يعني ايه؟ من سبط يهوذا ومن بيت داود بالذات، لان داود هو الملك المخلص البروفة في العهد القديم، اما داود الحقيقي هو ربنا يسوع المسيح اللي جاي. فاقام لنا قرن خلاص، يعني ملكوت مستقر وخلاص كامل وسلطان حقيقي في بيت داود فتاه. فتاه يعني ابنه، كلمة فتاه يعني ابنه. برضو تلاحظوا ان معلمنا لوقا بيركز قوي على ذكر كلمة البنوة لله، قالها في النبوة، او يعني اتذكرت في النبوة اللي قالتها امنا العذراء المرة اللي فاتت، لما قالت عضد اسرائيل فتاه، يعني ربنا عضد اسرائيل فتاه، فتاه يعني ابنه. وهنا بيقول داود فتاه اللي هو ابنه برضه، يعني ايه؟ معلمنا لوقا هيشغلنا طول انجيله بعطية البنوة، عاوز يفكرنا احنا بقينا اولاد ربنا. ما كانتش باينة قوي عند اليهود، مع ان ربنا من البداية قال انتوا ولادي، بس هما ما كانوش مقدرينها. ولما بعت موسى يخرج الشعب من فرعون قال له ربنا بيقول اطلق ابني، ان الشعب ده اسمه ابني. وساعتها النبوة كملت وقالت من مصر دعوت ابني، كانت مقصود بيها ان شعب اسرائيل ده ابن ربنا اللي هيطلع من مصر، يخرج من مصر، انما تنطبق حرفيا على ربنا يسوع المسيح لما هيرجع من مصر للناصرة بعد زيارته لمصر هو طفل. ففكرة ان داود فتى الله يعني ابن الله، اسرائيل فتى الله يعني ابن الله، كل دي اشارات على عطية العهد الجديد ان احنا هنبقى اولاد ربنا. فبيقول اقام لنا قرن خلاص في بيت داود فتاه، يعني حدد ان السلطان والملك والنصرة والخلاص هتطلع من بيت داود ابنه المحبوب. كما تكلم، احنا لسه في نبوة زكريا، بفم انبيائه القديسين الذين هم منذ الدهر. يعني زكريا وهو بيتنبأ قال اللي بيحصل ده ذكروه كل الانبياء اللي قبله. صحيح كل النبوات في العهد القديم بتشاور على اللحظات اللي احنا داخلين عليها دي، مجيء المسيح الى العالم اهم خبر في تاريخ البشرية كلها، وكل الانبياء كانوا مركزين في دي. صحيح تنبأوا عن مصير شعب اسرائيل ما بين السبي وما بين الرجوع لربنا والاحداث اللي هتحصل لهم، انما كلهم كانوا بيشاوروا من بعيد على ايه؟ الخبر المهم، ان ربنا جاي بنفسه يخلص شعبه، ومش شعبه بس شوية اليهود، ده كل اللي يؤمنوا به. كما تكلم بفم انبيائه القديسين الذين هم منذ الدهر، يعني الانبياء من البداية بيتنبأوا عن مجيء المسيح المخلص. خلاص من اعدائنا، ده زكريا شايف بقى، فبيقول ايه؟ خلاص كده اخيرا هنخلص من اعدائنا. لغاية الوقت ده كان اليهود لما يسمعوا الكلام ده يفهموه ازاي؟ لان لسه مش مفهومش الروح القدس اليهود، فمخهم ظلم، لهم عيون يبصرون ولا يبصرون. فلما يسمعوا زكريا يقول خلاص من اعدائنا يقولوا ايوه الرومان، مش خلينا نخلص من الرومان، انما ربنا مش بيتكلم عن الرومان. ما قبلها كان في اليونانيين وخلصوا منهم ودخلوا الرومان، وقبل اليونانيين كان في الفرس، وقبل الفرس كان في البابليين. اليهود طول حياتهم عمالين ياخدوا على دماغهم عبيد ويستنوا الخلاص، انما ربنا بيتكلم عن خلاص تاني، خلاص اهم من ده كله. هم عينيهم على الخلاص الحرفي من المستعمر، لان هم تفكيرهم ارضي مش اكتر من كده. لكن طبعا الروح القدس يقصد معنى اجمل من كده، خلاص من اعدائنا الروحيين، من الشياطين اللي ملكين العالم، من اله الشر اللي عمال يعني تعب الناس كلها، هم دول الاعداء. ومن ايدي جميع مبغضينا، برضو مين اللي بيبغضوا البشر؟ الشياطين، هم دول المبغضين. فهو بيقول ان الفداء اللي هيعمله المسيح له المجد، ربنا هيعمل فداء ينقذنا من ايدي مبغضينا. طبعا الصليب اللي ربنا عمله ده ابطل سلطان الشيطان علينا، وبقينا احنا اللي بندوس عليه مش هو اللي بيدوس علينا. ليصنع رحمة مع ابائنا، برضو دي كلمة غريبة، يصنع رحمة مع ابائنا. حسب التفكير اليهودي البسيط، الرحمة للناس اللي عايشة، يعني ربنا يرحمنا، انما رحمة مع ابائنا، طب ما ابائنا مشوا وخلصوا حسب تفكيرهم. انما دي نبوة دقيقة جدا، ان مجيء المسيح ليس رحمة لمن يأتي معه وبعده، وانما رحمة لكل الاجيال. ازاي؟ ما هو المسيح لما يصنع الفداء هيطلق سراح كل الاباء المحبوسين على رجاء في الجحيم. فين آدم وفين نوح وفين أبونا إبراهيم وفين إسحاق وفين يعقوب وفين يوسف وفين داود؟ كل دول محبوسين في الجحيم لأن الفداء ما تمش والخلاص ما تمش. كل دول منتظرين مخلص، مش مخلص أرضي لأن هم سابوا الأرض، مخلص سماوي روحي يطلق سراحهم ويدخلهم الفردوس. فهنا زكريا رأى بعين النبوة أن المسيح الآتي رحمة حتى مع أبائنا. يبقى خلاص لينا احنا اللي عايشين ولولادنا اللي جايين من كل المبغضين والأعداء، ورحمة أيضا مع أبائنا اللي رحلوا، لأنه هيطلعهم من أسر الجحيم ويدخلهم الفردوس. ويذكر عهده المقدس، يعني اللي بيحصل ده له عهد، في اتفاق بين ربنا وأولاده بقاله 2000 سنة من وقت أبونا إبراهيم، في عهد، والعهد ده عدى على كذا مرحلة. يعني العهد القديم توثق، بقى في ميثاق مكتوب وفي دم العهد وقت موسى، إنما العهد قبل كده من وقت أبونا إبراهيم ربنا تعاهد مع أبونا إبراهيم باتفاق، نسلك في يتبارك كل أمم الأرض، بس خليك أنت وولادك وراي عيشوا معايا وما ترجعوش تاني لبلادكم، وامسكوا في وصيتي وانا خلي نسلك في كل البركة، يقصد ربنا يسوع. ومش بس عند ابونا ابراهيم، ده اقدم من ابونا ابراهيم، من عند نوح لما الدنيا كلها هلكت بالطوفان، ربنا اتفق مع نوح على عهد، قال له نوح انا مش هعمل طوفان تاني ومش هدين الارض، انا هاجي اخلص الدنيا، بس خليك معايا، امسك فيا وعلم ولادك يمسكوا فيا بالايمان. ففكرة الاتفاق او العهد دي تظلل على العهد القديم كله، اسمه عهد قديم. من اول ادم كان في نوع من العهد، يا ادم كل زي ما انت عاوز بس بلاش الشجرة دي، طول ما انت بتاكل وبتعمل كل اللي انت عاوزه بعيد عن الخطية دي هتحيا معايا الى الابد. لو عملت كده كسرت العهد، دخلت الخطية، دخل الموت. ادم كسر العهد وكل ولاده كسروا العهد. ولما ربنا اختار ابونا ابراهيم عشان يعمل بقى عهد جديد مع واحد عنده ايمان، كل ولاد ابونا ابراهيم ما طلعوش زي ابونا ابراهيم، اغلب اللي هم اليهود. فجاء المسيح يصنع عهدا جديدا بقى، مش بدم ثيران وتيوس، مش مشروط بطاعة الوصايا بتاعت العهد القديم، دم فيه عهد النعمة بنسميه، يعني ينعم علينا بالخلاص وبالفداء وبالأبدية، بس عاوز مننا ايه؟ ايمان عامل بالمحب، عاوز مننا تجاوب مع اللي بيعمله ده كله. فهنا بيقول يذكر عهده المقدس، يعني ربنا منسيش بقاله 2000 سنة واعد ابونا ابراهيم انه يجي، انه في نسلك يا ابونا ابراهيم تتبارك كل امم الارض، نسلك ده كان على المسيح، والناس استنت 100 سنة و200 و1000 و2000 ولسه ما جاش ولسه ما تمش العهد. فابونا زكريا هنا ادرك بالروح ان العهد خلاص كده هيتم، والله ذكر عهده، يعني ابتدى ينفذ العهد. الاتفاق القديم اتاخر 2000 سنة بعلمه بحكمته، انما كان لسه لم ينس عهده ابدا. القسم، العهد ده كان مبني على قسم، الذي حلف الله لإبراهيم أبينا أن يعطينا، يعني في قسم من ربنا لأبونا إبراهيم، لأباركنك بركة ولو أكثرنك تكثيرا وفي نسلك تتبارك كل أمم الأرض. فبيقول القسم الذي حلف ربنا لأبونا إبراهيم أن يعطينا أننا بلا خوف منقذين من أيدي أعدائنا، يعني من هنا ورايح ما فيش خوف. ده كل دي نبوات عن العهد الجديد وعن خلاص العهد الجديد وفداء المسيح. فزكريا بيقول أبائنا عاشوا في خوف في رعب من الأعداء الأرضيين والسماويين، من الشياطين ومن الأرضيين، عايشين طول حياتنا في خوف، إنما من هنا ورايح ما فيش خوف، بلا خوف نحن منقذين من أيدي أعدائنا نعبده. يعني تبدأ العبادة الجديدة نعبده إزاي؟ بقداسة وبر قدامه جميع أيام حياتنا. عبادة الله في العهد القديم ما كانش فيها كلمة القداسة والبر. طبعا ربنا كان طالب ان احنا ان الشعب يتقدس، كلمة تقدسوا دي في العهد القديم كتير، وخليكوا ابرار برضو دي وصية عهد قديم. انما في الاخر النتيجة طلعت ايه؟ ليس بار ليس ولا واحد. في قديس؟ لا، ما فيش قديس بمعنى بيرفكت يعني ما فيهوش غلط، لا. طب امال ايه؟ قال من هنا ورايح سنعبده بقداسة وبر. منين طيب؟ لأننا سنأخذ بره، سنأخذ من ملئه. ده اللي قاله يوحنا في أول إنجيله، قال من ملء المسيح اللي جالنا القدوس البار هناخد منه، مش هنجتهد كتير، ده احنا هو هيغطينا ببر. فمن ملئه نحن جميعا أخذنا، ونعمة فوق كل نعمة، لأن الناموس بموسى أعطي، أما النعمة والحقيقة فبالمسيح يسوع سارة. فهنا بيقول بقداسة وبر قدامه، ده رد الفعل للخلاص. يعني الآيتين دول بالرغم أن هم نبوة فيهم ملخص كل حياتنا المسيحية. ربنا افتقد شعبه بالمسيح المخلص عشان ينقذنا من أيدي الشياطين وقوى الشر اللي بتحكمنا، وقصاد كده نعبده بقية أيام عمرنا بقداسة وبر. وأنت أيها الصبي، النبوة يبقى شقين، الشق الأولاني خاص بالمسيح، مبارك الرب إله إسرائيل الذي افتقد وصنع فداء لشعب، كل اللي فات ده كان عن خلاص المسيح له المجد للبشر. إنما في جزء من النبوة خاص بمين؟ بيوحنا الطفل. الطفل ده عمره 8 أيام أهو، فوجئنا أن زكريا بيكلم الطفل ابنه اللي عمره 8 أيام وبيقول له كلام كبير. طب هو الطفل ده هيفهم؟ وكأن الأطفال القديسين دول لهم آذان روحية تعي ما لا يدركه أحد. إذا كان حل عليه الروح القدس وهو جنين، وماله لما يقولوا له نبوة وهو 8 أيام؟ فبقى زكريا بيبص لابنه كده بإعجاب وبحب وبفرح، لأنه يعني مش بس طفل عادي جه بعد سنين طويلة، إنما ده نبي عظيم جدا. هو شاف بالروح كده، شاف إن ابنه ده هيتفوق على كل الأنبياء، فبقى فرحان بيه جدا. سيتقدم الطريق أمام الله المتجسد، هي دي حاجة بسيطة. فقال له وأنت أيها الصبي، أنت يا يوحنا، نبي العلي تدعى، ستدعى نبي. يبقى هو أدرك إنه يوحنا هيبقى نبي، لأنك تتقدم أمام وجه الرب لتعد طرق. قال له أنت كمان شغلانتك غير كل الأنبياء، كل الأنبياء تقدموا الطريق أمام الرب، بس اللي تقدم قبلها بألفين سنة واللي بألف سنة واللي بتمنمية سنة. الواحد يتصورهم كده موتوسيكلات يعني، وبين واحد والتاني كم مئة سنة، إنما أقرب عربية بقى وأخطر حاجة قبل مجيء المسيح، لازم يجي أعظم مواليد النساء، لازم بقى يتقدمه أكبر واحد في القامة. فمين ده؟ ده هو ده يوحنا المعمدان. لأنك تتقدم أمام وجه الرب، عشان كده في أشعياء 40 كانت النبوة واضحة جدا على يوحنا المعمدان، ولما سألوه تكونش أنت المسيح؟ لهم لا، اوعوا تقولوا كده. قالوا له طب ايليا ارميا؟ قال لهم لا لا، انا اللي قال عليه اشعيا زمان انا صوت صارخ في البريه اعدوا طريق الرب. انا شغلانتي اصوت قدام كل الناس وازمر واعمل هيصه وهوسه واقول لكم جاي جاي وراي على طول، المسيح جاي وراي على طول. صوت صارخ في البريه اعدوا طريق الرب، اصنعوا سبله مستقيمه، كل جبل ينخفض وكل وطاء يرتفع، وتصير المعوجات سهله والشعاب طرق مستقيمه، ويبصر الجميع خلاص الله. ايه ده كله ده؟ دي شغلانه شحن يصوت بيقول يا جماعه ورا جاي ورايا على طول، ربنا جايين هيمشي معانا على الارض. لانك تتقدم امام وجه الرب لتعد طرق. يعني ايه لتعد طرقه؟ يعني هيئ الناس. الناس برضو مشغوله بالدنيا، انما لما ربنا هيدخل الدنيا الناس بريانه، الناس مستعده للقاء الله على الارض. ده موضوع كبير قوي. برضو نرجع ونقول الكلام ده ينطبق على كل خادم فينا. اهو المسيح جه على الارض وناس كثيرة ما حستش بيه، ولغاية النهاردة ناس كثيرة لا تؤمن بيه ولا تعي أن الله حل بيننا ورأينا مجده. شغلانة كل واحد فينا أنه يبقى يوحنا المعمدان، يتقدم الطريق ليعد الطريق أمام الرب. جهز النفوس اللي حواليك عشان تستقبل المسيح. قل لهم ربنا جالنا من السماء عشان نشوفه ونعرفه، عشان يخلصنا ويفدينا. ده موضوع كبير. احنا مشغولين بالدنيا ليه؟ ده في موضوع خطير قوي. تتقدم امام وجه الرب لتعد طرق، لتعطي شعبه معرفة الخلاص بمغفرة خطاياهم. ده زكريا فاهم كل حاجة. عاوز يقول ايه؟ الخلاص اللي جاي مش بتاع بقى رومان ويونان وكده، واضح انه فهم ان الخلاص هنا مرتبط بمغفرة الخطايا. فالنبوة واضحة انه بتتكلم عن خلاص روحي، وان الاعداء دول روحيين والمبغضين دول روحيين. فبيقول ان يوحنا شغلته انه يعد الطريق ازاي، انه يعرف الناس ما هو الخلاص عن طريق غفران الخطايا. يعني يرفع مستوى التفكير اليهودي من فكرة الخلاص من المستعمر إلى فكر الخلاص الروحي، الخلاص الأبدي، الخلاص من قيود الشر. أدي معرفة الخلاص. يعني إيه؟ ما هو أنت الواحد فينا لما يجي يكلم واحد ويقول له أنت عرفت سكة الخلاص، يقول لك خلاص من إيه؟ أنا عندي كم مشكلة يا ريتك تخلصني منهم، عندي مشكلة البطالة والجواز ومراتي وأولادي. قول له لا لا، في حاجة اسمها معرفة الخلاص. كل اللي انت بتقوله سهل علاجه حتى لو كان مش متاح دايما، انما في قضية اخطر من كده. انت عرفت تخلص من الموت؟ يقول لك موت؟ وانا مفكرتش اساسا اخلص منه. هو ده ممكن الواحد يخلص منه؟ يقول له ايوه، هو ده معرفة الخلاص. احنا بنبشرك كيف تخلص من الموت ومن المسبب بتاع الموت، الخطية اللي سبب الموت. الخطية لما تغفر انت تقوم مع المسيح وما تخافش من الموت، وتبقى انت ضامن تقوم. ادي معرفة الخلاص. يبقى شغلانة الخادم اللي زي يوحنا المعمدان يعرف الناس معرفة الخلاص. معرفة الخلاص مش معناها حل المشاكل. احنا ساعات بننزل ربنا من المستوى العالي قوي في عطائه وخلاصه لمستوى طلباتنا المحدودة قوي. عاوز يا رب خلاص من المرض، وعاوز خلاص من القضية، وخلاص من الفقر. إنما معرفة الخلاص الروحي مش راضي تعرف. معرفة الخلاص بمغفرة الخطايا في موضوع أخطر. طب ما الواحد هيعيا ويخف ويعيا ويخف بعدين يموت، عاوزين نعرف بعد كده في إيه. انشغلت بدي ولا ما انشغلتش؟ عرفت إن في خلاص من حكم الموت ولا لسه؟ عرفت ما هو طريق الخلاص؟ من هو المخلص؟ ايه اللي تعمله عشان تبقى متمسك بهذا الخلاص سكته مغفرة الخطايا، ودي هيشيلها ربنا بدمه. لتعطي شعبه ده بيتنبأ لسه عن يوحنا، زكريا بيقول نبوة عن يوحنا، بيقول له انت تتقدم الطريق قدام الله وتعرف الشعب معرفة الخلاص بمغفرة خطاياهم بأحشاء رحمة إلهنا. ما هو اسمه يوحنا، الولد اسمه ايه؟ يوحنا. فزكريا بالروح بيقول اللي ورا هذا الخلاص لا شطارة من بشر ولا اجتهاد من انسان ولا استحقاق من نبي ولا اي حاجة، كل البشر ما يستهلوش، انما هذا الخلاص وراه كلمة جميلة قوي يقولها زكريا بالنبوة، احشاء رحمة الهنا. يعني ربنا كأب او كأم قلبه وجعه على اولاده، احشاء رحمته يعني ربنا قلبه موجوع على البشر اللي مهزومين من الخطية ومذلولين قدام الموت. فهذه الأحشاء، أحشاء الرحمة تحركت ليأتي المسيح ويخلصنا من حكم الموت ومن ذل الخطية. فبيقول له أنت اللي هتعلن الحقيقة دي يا يوحنا، أنت اللي هتنور الناس عشان يستعدوا للقاء المسيح المخلص، تعطي شعبه معرفة الخلاص بغفران خطاياهم بأحشاء رحمة إلهنا. هل غفران الخطايا محتاج أن الناس تذبح الذبائح بتاعة العهد القديم وتتمسك بكل النواميس والفروض؟ الحكاية بقت أسهل، هناك رحمة تحركها أحشاء إلهية عشان تدلق علينا الغفران لمن يقبل. يلا بقى الحكاية بقت سهلة، بأحشاء رحمة إلهنا التي بها افتقدنا، يعني أحشاء الرحمة ربنا افتقدنا بها المشرق من العلاء. مين المشرق من العلاء؟ ربنا يسوع المسيح له المجد، الله المتجسد. يعني هو جاي من العلا، من أعلى السماوات، من ما وراء المنظور، ولكنه يشرق. يشرق يعني نشوفه أخيرا. ربنا المجهول اللي بقالنا آلاف السنين بنسمع عنه سيشرق علينا، هنشوف. فيفتقدنا برحمته ويرفع خطايانا بفدائه ويقدم لنا معرفة الخلاص بمغفرة الخطايا. المشرق من العلاء ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت. احنا هنخلص الايتين دول فاستحملوني خمس دقائق. المشرق من العلاء اللي هو رب المجد إلهنا يضيء على الجالسين في الظلمة. مين الجالسين في الظلمة؟ كل البشر، مفيش حد منور، مفيش حد شايف، مفيش حد فاهم، مفيش حد مستنير كفاية. الجميع زاغوا وفسدوا، الجميع في ظلمة. الظلمة دي لأن رئيس هذا العالم يظلم الدنيا. عشان كده لما جم يمسكوا المسيح له المجد قال لهم أيوة دي ساعتكم وسلطان الظلمة، يعني آخرها، آخرها يا شطار، ما أنت أصلك مظلم على الدنيا ودي ساعتك. ساعتك يعني إيه؟ آخرك بقى كفاية كده، أنت ظلمت الدنيا بقالك آلاف السنين من ساعة ما وقعت آدم وتسلطت بالظلمة على كل عقول البشر، فجهلوا الله وجهلوا الخلاص وزاغوا، ودي ساعتك تيجي ايه تتشطر فيها وتعمل فيها اللي انت عاوزه، لكن دي اخرك. رأيت الشيطان ساقطا كالبرق، يعني خلاص بعد الصليب اتهزم والدنيا نورت. عشان كده يوحنا في اول انجيله لما يتكلم عن المسيح يسميه كم اسم عجيب كده، بعد ما سماه الكلمة سماه النور الحقيقي، سماه ايه؟ النور الحقيقي، يعني مش الشمس ومش اي نور في الدنيا، لا ده النور الحقيقي اللي جاي ينور الدنيا دي. الدنيا دي ضلمة مع وجود شمس وكواكب وكل ده ضلمة، ضلمة على العقول وعلى القلوب، ضلمة في جهل معرفة الله، في ضلمة. فيقول الجالسين في الظلمة وظلال الموت، كلمة جميلة قوي، يمكن واخدها زكريا كمان من المزمور المشهور بتاع الرب ورعاني، إذا سرت في وادي ظل الموت او ظلال الموت. ايه وادي ظل الموت؟ ما هي الدنيا دي اسمها كده، الدنيا كلها اسمها وادي. وادي يعني حاجة واطية، مش حاجة عالية، مش حاجة محترمة، وكل ما تبقى نازل لتحت تبقى خايف. وظل الموت زي ما تبقى ماشي وسط القبور. هي الحياة الدنيا كده، احنا بنتمشى وسط قبور. اللي موجودين النهاردة في أضعاف أضعافهم بقوا في القبور، واللي موجودين النهاردة كلهم بكرة هيبقوا في القبور. دي كئيبة قوي الحكاية. فعلا العالم يتسمى وادي ظل الموت. طب مين اللي ينور الخرابة دي؟ مين اللي ينور هذا الوادي المظلم الكئيب اللي كله عظام أموات؟ المشرق من العلاء، النور الحقيقي. فزكريا أدرك كل ده، أن الذي يأتي وراء ابنه ليس إنسانا، إنما هو النور الحقيقي الذي يضيء لكل إنسان. وكان في العالم وكون العالم به، ولكن العالم لم يعرفه. يعني هل معنى كده النور الحقيقي ما كانش؟ لا، كان موجود، بس بسبب الخطية الظلمة تكسب، فما كانش حد شايف، كانش حد مدركه. لكن يأتي المسيح ينور بقى الظلمة دي. فدي آية جميلة عن التجسد، عن دخول المسيح عالمنا المظلم. يقول المشرق من العلاء. طب جاي ليه يا رب؟ ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت. برضو بقى نقول حتة كده تطبيقية، كل اللي لسه مش عاوز يتعامل مع ربنا يسوع كويس، يبقى مصر يعيش في ايه؟ في ظلمة وظلال الموت، قاعد مستني ساعته، قاعد في جو كئيب تحاصره القبور وعظام الأموات، كمن هو في وادي ظل الموت. حاجة مرعبة. إنما اللي مسك في ربنا يسوع المسيح دخلت في حياته النور، فمبقاش خايف من الموت، وبقى فرحان بربنا لأنه وجد الحياة. المسيح قال أنا هو الحياة، أنا هو النور. لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام. ساعتها النور ده يهدي أقدامنا. ليه؟ إحنا ماشيين في الدنيا تايهين، محدش دريان بخطوته، محدش عارف يحط رجله فين. أهي الدنيا بتاخدنا يمين وتاخدنا شمال، إنما مع الاستنارة، مع النور الحقيقي، مع دخول المسيح عالمنا يهدي أقدامنا. بقينا ماشيين وراه، عارفين رايحين فين. إحنا مش رايحين في الدنيا، إحنا رايحين على السماء في طريق السلام. حتى كلمة السلام كانت غريبة. فين السلام ده؟ ما كانش في سلام قبل المسيح، كلها حاجات نسبية، لأن الخطية غلبة الناس كلها. ولا سلام قال إلهي للأشرار، لكن نعبده بقداسة وبر فيهدي أقدامنا في طريق السلام. دي كانت النبوة بتاعت زكريا، نبوة عميقة. النص الأولاني بيتكلم عن الخلاص اللي جاي المسيح يعمله، والنص الثاني بيتكلم عن دور هذا الصبي اللي اتولد. لسه المسيح ما اتولدش حسب الأحداث، احنا كل ده يوحنا اتولد وفي اليوم الثامن كل ده بيحصل، انما لسه العذراء في شهرها السادس، شهرها الثالث تعتبر الثالث. والنص الثاني بقول انه كانت نبوة عن دور يوحنا المعمدان السابق، النبي العظيم الذي يتقدم الطريق امام النور. الناس اتلخبطت في يوحنا لما ظهر، من كتر نقائه وبهائه افتكروا النور. فيوحنا اصر وقال انا مش النور. فيوحنا الحبيب هو بيسجل انجيله قال لم يكن هو النور، عشان محدش يتغش في يوحنا مع عظمته ونقائه. يوحنا الحبيب قال محدش يفتكره هو النور، لم يكن هو النور، انما كان النور الحقيقي الذي يضيء لكل انسان اتيا للعالم. في العالم كان والعالم بيكون والعالم لم يعرفه. لكن بالرغم انه لم يكن هو النور، يقصد لم يكن يوحنا النور الحقيقي، لا، هو برضو انسان، وبتام انسان يبقى تبع الظلمه، انما الوحيد النور الحقيقي المسيح. انما ربنا يسوع المسيح قال على يوحنا كلمة ما تقلتش على حد في يوحنا 5، قال عارفين يوحنا المعمدان ده كان هو السراج المنير الموقد، وأنتم أردتم أن تبتهجوا بنوره ساعة. يعني يوحنا ده كان نور صغير منور حلو وسط الظلمة، لأنه كان بيقدم المسيح، إنما ليس هو النور الحقيقي. فاهمين المعنى؟ وده الفرق بين كل قديس نجله ونحترمه ونكرمه ونحبه وبين ربنا يسوع المسيح له المجد، النور الحقيقي الوحيد. عشان كده في الرؤية شفنا العذراء منورة والشمس مغطيها من كل حتة، قلنا ده المسيح اللي سكن أحشائها، وفي قمر منور جنب رجليها قالوا عليه ده مين؟ يوحنا المعمدان. لكن ليس هو النور الحقيقي. واضحة الفكرة؟ ان مع عظمة يوحنا وشهادة الكتاب لي وشهادة المسيح نفسه لي انه اعظم مواليد النساء، انما الكتاب بيصر انه ايه؟ ليس هو النور الحقيقي، انما هو نور سراج موقد، لكن ايه؟ اخره ساعة. عشان كده يوحنا لما جم قالوا له انت المسيح، قال لهم لا، ولا استاهلش افك كروبات جزمته، من هو ارضي من الارض يتكلم، لكن الذي ياتي من فوق هو فوق الجميع. قال لهم الفرق بيني وبينه فرق السماء من الارض، انا طلعت نزلت، انا ارضي. ارضي ما يقصدش عالمي، لا، يقصد انا شويه تراب مهما كنت، لكن اللي جاي من فوق اللي هو النور الحقيقي المشرق من العلاء هو فوق الجميع، له كل مجد وكرامه.